بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في التعليق على منسك الحاج ومنسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. جمع المصنف رحمه الله في هذا المقطع بين أمرين: قولي وفعلي. فإذا رأى البيت يقول المصنف رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت، فجمع بين أمرين. أما الأمر الأول فهو رفع الأيدي عند رؤية البيت، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء. وجاء عن عمر موقوفا صححه بعضهم ترفع الأيدي، وجاء عن عمر أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وصفة رفع اليدين هو أن يرفعهما للدعاء كهيئة رفع الدعاء، وليست كهيئة الإشارة، كهيئة الإشارة أو جعل ظهورهما إلى وجهه، وإنما يرفع يديه ويجعل بطونهما إلى وجهه كهيئة الدعاء. هذا عند من أثبت رفع اليدين، وعند من لم يثبت رفع اليدين فإنه لا يسن رفعهما لعدم ثبوتهما. وأما الموقوف فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. وأما القول فهو: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره. هذا أيضا قولي، لكنه لم يثبت، رواه الشافعي في مسنده، وهو حديث منقطع من رواية ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، فلهذا لا يصح. وجاء عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مرسلات ضعاف لا يصح منها شيء، بل بعض قال هذا حديث موضوع فلا يصح هذا. وإن كان الدعاء مناسب والكعبة يناسب هذا الدعاء الشريف، لكنه بهذا الوقت أو هذا التحديد عند رؤية البيت لا يصح فيه شيء. وإنما أمثل ما صح: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، عند من يصحح الموقوف. والشاهد أنه لا يصح هذا البيت، لكن للإنسان يدعو به مطلقا إذا رأى البيت دون تحديد بزمان أو مكان أو وقت، يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة. ولا شك أن هذا دعاء عام تؤيده النصوص العامة، ورب اجعل مقيم في هذا واجعل مثابة للناس وأمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، دعاء الأنبياء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. فالدعاء بالنسبة لعمومه صح، لكن لتقييده عند رؤية الكعبة عند رؤية البيت فإنه لا يصح شيء في ذلك، لا يثبت فيه. وفيه آثار أخرى غير هذا الحديث فلا يشرع منها شيء لعدم ثبوتها، لكن من باب الدعاء العام في أي وقت أو حينما يكون جالسا أو في الصلاة أو في غير ذلك ثم دعا بهذا الدعاء دعاء عاما فلا بأس به. أما أن يقيده أو أن يعتبر ذلك من السنة فإن ذلك ليس من السنة لعدم وروده. إذن نقول عند رؤية البيت لا يثبت فيه الرفع ولا يثبت فيه الدعاء بالنسبة للأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت شيء مرفوع، لا رفع اليدين ولا الدعاء. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف طواف العمرة، يعني إذا دخل المسجد الحرام فأول ما يبدأ به يعني المحرم طواف العمرة أو طواف الحج طواف القدوم، هذا إذا كان متمتعا أو كان معتمرا، متمتعا يأتي بعمرة مستقلة أو كان معتمرا عمرة مستقلة، أو كان أيضا قارنا أو مفردا لكن قدم الطواف القدوم ليقدم السعي. فلو مثلا القارن والمفرد مباشرة ذهب إلى البيت فإنه يكون فعله كفعل المتمتع أو المعتمر. وبالنسبة إذا دخل البيت قال يبدأ بالطواف، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان يريد أن يباشر أداء العمرة أو أداء الحج فإن هذا السنة أن يباشر الكعبة ويطوف، ولا يسن له أن يصلي ركعتين يعني تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما دخل البيت باشر الطواف ولم يذكر عنه أنه صلى تحية المسجد. فمن أراد أن يقضي العمرة أو الحج مباشرة فإنه لا يصلي تحية المسجد ولا يسن له فعلها. أما بالنسبة لمن أراد أن يجلس إما أن يستريح أو ينام أو ينتظر رفقة أو يستمع إلى درس أو باعد إنسان أو غير ذلك من الأعذار، المقصود أنه أراد أن يجلس يعني لا يريد أن يباشر الطواف، فهذا نقول له السنة لك أن تصلي تحية المسجد لعموم ما في الصحيحين حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحرم والمساجد عموما كلها في حكم واحد، في حكم واحد. فنقول تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد الحرم أو المسجد المدينة حرم المدينة أو سائر المساجد يصلي ركعتين، إلا في حالة واحدة وهو إذا أراد أن يباشر أداء العمرة أو أداء الحج، دخل يعني مباشر عليه إحرامه وليس عنده جلوس ولا غير ذلك، فالسنة له أن يباشر الطواف كما قال المصنف. فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف طواف العمرة، معنى أنه إذا دخل لا يجلس يصلي ركعتين، هذا هو السنة. لكن كما قلنا لو أن إنسان جلس وأراد أن يستريح أو ينتظر رفقة أو يريد أن ينام أو غير ذلك من الأعذار والحاجة والمصلحة فله أن يصلي ركعتين ثم يجلس لعموم النصوص. وما عدا ذلك فإن السنة أن يباشر طوافه بدون صلاة ركعتين. وأما ما يؤثر ويذكره الفقهاء تحية المسجد الحرام الطواف، هذا يذكره الفقهاء لكن هذا ليس حديث، وهو كما قلنا على التفصيل السابق، إن أراد أن يجلس يصلي ركعتين وإن أراد أن يباشر أداء العمرة أو الحج وهو الأفضل والأكمل كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يباشر يصلي ركعتين سواء كان متمتعا أو أداء عمرة مستقلة أو قارنا مفردا لكن يريد أن يقدم السعي فإن طوافه هذا يعتبر طواف القدوم طواف سنة. ثم قال المصنف يستحب الاطباع في هذا الطواف الأول وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا سنة الاطباع. والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء على عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، بمعنى أنه يجعل تحت عاتقه يعني على إبطه أو تحت منكبه الطرف الأيمن، يظهر المنكب الأيمن ويستر المنكب الأيسر، هذا يسمى اطباع. يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا سنة الاطباع وهو سنة فعلية. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجحران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم فقد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف مطبعا، لكن عن الصحابة رضي الله عنهم جاء ذلك وسنده صحيح عنهم. فيطوف الإنسان السبعة الأشواط مطبعا، والاطباع خاصة في الطواف طواف القدوم سواء سنة أو كان واجبا، سواء كان سنة أو واجب، يعني بمعنى طواف الإفاضة ما في اطباع، طواف النافلة مطلقا ما في طباعة. الطواف أربعة أقسام: طواف سنة وهو طواف القارن والمفرد إذا أراد أن يقدم السعي، وطواف ركن وهو طواف ماذا؟ الإفاضة. والثالث طواف واجب، عفوا طواف واجب نعم، وهو طواف الوداع للحاج فقط. والرابع طواف نافلة مطلقا مطلقا. طيب في أي الأطوفة هذه الطبيعي تطمع في الطواف الأول؟ ولهذا قال المصنف استحب الاطباع في هذا الطواف الأول، سواء كان واجبا مثل عمرة متمتع أو عمرة مستقلة، أو كان سنة إذا أراد القارن والمفرد أن يقدم السعي فإنه يطبع يطبع. فالاطباع في الطواف الأول فقط، في الطواف الليلة. هذه الأطوفة أربعة في الحج، الأطوفة أربعة أصناف. ثم إن الاطباع متى يبتدئ؟ الاطباع يبتدئ عند البداية بالطواف، ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الانتهاء بالطواف. ومن هذا نعلم جهل كثير من الحجاج، حينما يحرم يقول لبيك عمري الطبع، ثم يستمر الطباع حتى يحلق رأسه، وهذا غلط، هذا غلط. الطباع خاص بسبعة الأشواط فقط، الأول والثاني والثالث فقط، مع البداية والنهاية. أما قبل عند الإحرام ليس له، ليس من السنة. وأيضا ليس من السنة أن تصلي ركعة الطواف مطبعا، ولا أن تسعى مطبعا، فالسعي ليس فيه طواف، وركعة الطواف ليس فيه ليس فيه الطباع، وركعة الطواف ليس فيها الطباع، وليس هناك الطباع لا في السعي ولا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في ركعتي الطواف. كل هذه لا يشرع الطواف إلا في سبعة أشواط في الطواف الأول. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أحرم أن يحرم على هيئته، على هيئته، ويستر منكبيه ويقول لبيك عمرة ولبيك حج. ثم إذا جاء إلى الحجر الأسود وراد البداية فإنه يسي الطبع، ثم إذا انتهى من السابع أرجع رداءه على كتفيه وصلى وقد ستر منكبيه. ولا يشرع له إلى بعضهم، بعض الناس أو بعض الحجاج المعتمين يضع مثلا بعض المشابك التي تمسك الرداء مع طرفيه حتى يستمر في الطباع، يستمر في الطباع حتى ينتهي من عمرته أو حجه، وهذا غلط وليس من السنة. وكذلك ما ينبغي أيضا أن بعض الحجاج يكشف مكتفه من أول أو يصلي وقد كشف منكبيه، والواجب الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستر منكبيه حتى ولو كان محرما، فلهذا تجد من بعضهم يصلي وقد كشف منكبيه، إذن الاطباع سنة فعلية في الطواف الأول، هذه قاعدة حتى لا يشتبه عليك غيرها. وفي طواف القدوم سنة أخرى، والمصنف رحمه الله لم يذكرها سنة، وهي الرمل، وهي إيش؟ الرمل. والرمل سنة فعلية، سنة فعلية، وهي مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي، مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي، ليس هو النقص والقفز وليس هو الركض، إنما هو مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي. والرمل يختلف عن الطباع، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، يعني هو في الطواف الأول في الأشواط الثلاثة الأول، انتبه، في الطواف الأول هذه نقطة، النقطة الثانية في الأشواط الثلاثة الأول، يعني الشوط الأول ترمل، والشوط الثاني ترمل، والشوط الثالث ترمل، الشوط الرابع تمشي مشي عادية. ولو تذكرت في الثاني أنك لم ترمل ترمل في الثاني والثالث، تذكرت في الثالث أنك ما رملت ترمل في الثالث، تذكرت في الرابع هل ترمل؟ لا. في الخامس؟ لا، إنما ترمل في الشوط الأول والثاني والثالث فقط لا غير. وهذا مثل الاستفتاح، لو أن الإنسان نسي الاستفتاح في الركعة الأولى ثم تذكره في الركعة الثانية هل يستفتح؟ ما يستفتح. ليش؟ لأن السنة فاتت محلها، سن مثل لو الإنسان المؤذن يؤذن ثم انتهى، هل يجيب؟ انتهى، سن فات محله. وكذلك الرمل، والرمل في الأشواط، الأشواط الأول فقط. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت في الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، والخبب هو ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري وهو الرمل، ويمشي أربعة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل أيضا من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. يعني هنا مسألة، وهي أن الرمل كان من الحجر إلى الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الأسود هذا يمشي مشي. ليش؟ لأن المشركين كانوا قد جلسوا مع الجهة الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين أراد أن يمشوا حتى لا يعني يرتاحوا ويطمئنوا، وإنما يظهرون قوتهم للمشركين الذين كانوا مع الجهة الأخرى، لأنهم قال لهم قريش قد يأتي سوف يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل ليظهروا عزتهم وقوتهم أمام الكافر وأمام العدو، لأن يعني المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا بدينه، عزيزا بأخلاقه، عزيزا بمبادئه، عزيزا بمسلماته بأصوله. ولهذا في هذه العبادة ليظهروا قوتهم وشجاعتهم. بين الركنين يمشون لأنهم ما يرونهم المشركون، لكن في آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، بمعنى أنه من الركن اليماني إلى الركن اليماني الرمل، يعني يشرع إغلاق الشوط الأول الرمي والثاني والثالث. ولهذا جاء في حديث جابر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهي إلى ثلاثة أطواف، وهو سنة الرمل والاطباع سنة، من فعله أجر ومن لا فلا حرج عليه، ومن لا فلا حرج عليه. وللحديث بقية عن مثل هذا الطواف وما يسن أن يقوله عند ابتداء الحالة الحجر بقوله ويبتدي من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، سيأتي إن شاء الله ذلك بإذن الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.